أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وآله محمد. كان الكلام فيما مضى عن المبدأ الخامس من مبادئ الفلسفة على حسب الترتيب الذي رتبناه، وهو الكلام حول المسائل. وقلنا فيما قلنا أن مسائل الحكمة هي قضايا محمولاتها إما مساوية للوجود الذي هو موضوع الحكمة، أو محمولات أخص من الوجود، ولكن هي أي هذا المحمول وما يقابلها يساوي الوجود، ولا يعقل أن يكون للحكمة موضوع أعم أو محمول أعم، لأنه لا أعم من الوجود، لأن الكلام عن الوجود لا بقيد ولا بشرط كما تقدم في البحث عن موضوع الفلسفة. على أي حال، فإذا المسائل على نحوين: إما محمولاتها، محمولات المسائل تساوي وتساوق الموضوع كالشيئية، سيأتي معنا مثلا أن الوجود شيء، قضية فلسفية. هلأ ممكن تستغربوا أنه شو هالقضية، إلى نقاش كلامي أصلا أن الوجود، وحتى بالكافي، مش عارف بالكافي بالباب الأول في إطلاق في جواز القول بأنه شيء الله سبحانه وتعالى. عندنا بالكافي أئمتنا عليهم السلام سألوا: هل يجوز أن نقول أن الله شيء؟ الأئمة عليهم السلام قالوا يجوز. في هذا بيكشف أنه كان في صراع كلامي من جوز عدم القول، وحتى في أي قرآنية تجوز القول بأن الله شيء؟ من بيعرفها؟ فتشوا علي، أطلقت على الله بأنه شيء أي قرآني. على أي حال، مسألة فلسفية هي أن الوجود شيء، بعبر عنا الشيئية تساوق الوجود، المحمول الشيء الشيئية هي مساوية للموضوع الوجود. فإذا هذه القضية من السنخ الأول من المسائل. هناك قضايا محمولاتها أخص، مثل كقولنا أو الموجود واجب أو الواجب موجود، بغض النظر إذا قضايا معكوسة أو غير معكوسة، ولكن الوجوب يحمل على الموجودية ولكنه أخص من الموجودية، لأنه فعلا موجود إمكانه. فيقولون بأن بعض محمولات مسائل الفلسفة هي محمولات أخص من الموضوع، ولكنها وما يقابلها معان تساوي الموضوع. يعني الممكنات مع الواجب معا هي الوجود، ما بالقوة مع ما بالفعل معا هو الوجود. وأسمينا وأسموا المسائل من السنخ الثاني بأنها قضايا حملية مرددة المحمول، فقالوا إنها حملية ولكنها ذات شقين في محمولها، مرددة المحمول. وهنا طرح السؤال أن الصيغة التعبيرية عن القضايا الحملية مرددة المحمول تشبه الصيغة التعبيرية عن أي قضايا؟ الشرطية المنفصلة اللي هي إما وإما. الشرطية المنفصلة هي قضايا تعلق وجود شيء على نفي آخر. العدد أو الثلاثة إما زوج أو فرد، يعني إذا ثبتت زوجيتها انتفت فرديتها، وإذا ثبتت فرديتها انتفت زوجيتها. هلا بغض النظر المنفصل إما مانع الجمع، كقولنا الحائط إما أبيض أو أخضر، مانع الجمع، مستحيل يكون أبيض وأخضر بنفس الوقت، بس قد يكون شيتين، هي مانع الجمع. قد تكون مانعة خلو، يعني لا يخلو الأمر من أحدهما بس قد يجتمعان. وقد تكون مانعة جمع وخلو، هي عادة طرفاها بيكونوا قد نقيدين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما كما يعبر بالأصول، مثل العدد إما زوج أو فرد، مايل تالت، الشيء إما موجود أو غير موجود مثلا. هلا بنصير نعرف التعبير بالشيء بالفلسفة، بصير لا ما عادش فينا نقول الشيء إما موجود أو غير موجود. شيء يعني شو؟ ليه إما موجود أو إما غير موجود، سيأتي إن شاء الله. على أي حال، ف فإذا القضية الشرطية المنفصلة الحقيقية اللي هي بسموها مانعة الجمع والخلو هي تعليق وجود على عدم أو عدم على وجود. الثلاثة إما زوج أو فرد، تعليق الزوجية على عدم الفردية وتعليق الفردية على عدم الزوجية. وذكرنا فيما سبق أن الفرق بين الشرطية على الإطلاق سواء كانت متصلة أو منفصلة من جهة، والحملية أن الحملية هي ثبوت شيء لشيء، وأن الشرطية أو نفي شيء عن شيء تجاوزا على أي حال أو وهذا الحملية، وأما الشرطية فهي التعليق، وصدق الشرطية أو كذبها مرتبط بصدق التعليق أو كذبه. ولذلك قالوا إن الشرطية صادقة مع كذب طرفيها، قد تصدق الشرطية مع كذب طرفيها. ومثاله لو كانت الثلاثة زوجا لانقسمت إلى متساويين، قضية صادقة ولكن طرفاها كذبان. لو كانت الثلاثة زوجا ولكن الثلاثة ليست زوج، لانقسمت إلى متساويين ولكنها لا تنقسم إلى متساويين، ولكن القضية الشرطية صادقة. لو كانت الثلاثة زوجا لانقسمت إلى متساويين صادقة. مثلا هذا البحث المنطقي بيفيدنا مثلا في بعض الكتاب من الجماعات الأخرى كانوا عم يحكوا عن عدم عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عم يستدلوا قرآنيا على عدم عصمة النبي، قالوا لأن أشركت ليحبطن عملك، يعني لأن أشركت ليحبطن عملك، يعني أنت مش معصوم عن هالأمور. نحن الجواب شو هو؟ بنقول لا، لأن أشركت ليحبطن عملك قضية شرطية تصدق مع كذب طرفيها، تصدق هي صادقة القضية لأن التعليق صادق وإن كان الطرفان كاذبا بل مستحيلان. لو كانت الثلاثة زوجا مستحيل، ولكن القضية بكاملها شو؟ صادقة. لو كانت الثلاثة زوجا لانقسمت إلى متساويين، لو كان النقيضان يجتمعان لاجتمع وجودي وعدمي، قضية صادقة ولكن الطرفان مستحيلان. فإذا الفرق بين الشرطية والحملية هو ما ذكرنا. ثم سألنا هذا السؤال اللي إذا حدا عنده جواب منكم، قالوا إن السنخ الثاني من مسائل الحكمة هي القضايا الحملية مرددة المحمول. فسألنا إذا كانت صيغة تعبيرية للقضايا الحملية مرددة المحمول هي عين الصيغة التعبيرية للشرطية المنفصلة، فكيف نحكم أن هذه قضية مرددة محمول ليست منفصلة؟ ولماذا حكمنا أن مسائل الفلسفة من السنخ الثاني من القضايا الحملية مرددة المحمول مش من الشرطية المنفصلة؟ واضح السؤال؟ حدا عنده جواب؟ فضل شيخ مرتضى، يلا واحد واحد. هذا هو يعني الكلام.
موضع الفرق هو أنه مردد المحمول عم نحكي عن قابلية للموضوع لينقل على اثنان. أما بالشرطية المنفصلة ما في ضرورة يكون في قابلية.
يعني عم بيقول الشيخ مرتضى ما لفظه أو ما هو ما خلاصته أن القضية الحملية مرددة المحمول هي قضية شرطية منفصلة، ولكن يوجد بعض القضايا الشرطية المنفصلة لا يقال لها قضية مرددة المحمول. هذا الكلام. فضل شيخ. الموجود إما علة أو معلول، قد يكون العلة معلول. عم بيقول الشيخ ديب انه القضية المرددة المحمول موضوعها يصدق على الطرفين، بينما في الشرطية المنفصلة موضوعها يتعاند مع الطرفين، لا يصدق مع الطرفين، واحد منهم الصادق. واضح سؤال؟ فضل سيد.
يعني الوجود يشمل
جيد. حدا عنده بعد؟ تفضل شيخ علي. اعطوا الميكروفون بعد امركم للشيخ علي. يعني اختلاف بالصياغة، شو بدنا بالاختلاف بالصياغة التعبيرية؟ نحن هذا عريس سيد الشهيد شو بيقول لما يعالج بعض معالجات المحقق النائين، بيقول هذه معالجة على مستوى الصياغة اللفظية، مش هيك بيعبر؟ مرقت معكم؟ صياغة لفظية. بدنا جوهر المشكلة بالحكم الظاهري شو علاجه؟ عرفتوا كيف؟ هذا بعد عنده أي جواب يا أخوان؟ جاي.
لكن بالمنفصل يعني يكون يعني لا ينطبق على أو عبدالله.
جيد. جوابه. في القضية المنفصلة، في القضية المنفصلة لا يوجد إثبات شيء لشيء. حد القضية الشرطية هو إثبات التعليق، وحد القضية الحملية هو إثبات شيء لشيء. نحن في القضية الشرطية لا نثبت شيئا لشيء، لا نثبت شيئا لشيء في القضية الشرطية. رجعوا للتعريفات بتكتشفوا الحال. في القضية الحملية نثبت المحمول للموضوع، هذا أولا. في قولنا الثلاثة إما زوج أو فرد، هل نثبت حمل إما زوج أو فرد على الثلاثة، أم نعاند بين حمل الزوجية أو الفردية على الثلاثة؟ فهمتوا علي شو عم أقول؟ لعندما نقول الثلاثة إما زوج أو فرد، نحن نحمل الترديد ولا نعاند بينهما؟ عشان يقولوا الشرطية المنفصلة الحقيقية هي عنادية، يعني مش اثنيناتهم، مش الشقان محمولان، الشقان إما وإما، يعني أحدهما محمول، أحدهما محمول. بالقضية الشرطية ما عم بحمل إما وإما، بالقضية الشرطية عم عاند، عم قول هذه الثلاثة يتعاند عليها إما الزوجية أو الفردية، مش الزوجية والفردية كسلة عم بحمل عليها. بخلاف القضية الحملية التي هي حمل المحمول على الموضوع، في القضية الحملية أنا المحمول أثبته للموضوع، فإن كان المحمول مرددا بين طرفين فالطرفان محمولان وثابتان للموضوع، بخلاف القضية الشرطية المنفصلة الحقيقية اللي هي أحد الأمرين محمول. بالقضية الشرطية المنفصلة أحد الأمرين محمول، بالقضية الحملية كلا الأمرين محمول. هذا اللي أفاده الشيخ محمد علي بالدقة، وإن كانت أحدث أنه الشيخ مرتضى، ولكن ما عبر مظبوط لأنه مش صحيح أنه عموم مطلق، لأنه القضية لا يقلل حملية شرطية، في بيناتهم اختلاف تباين، ما فيك تقول لي عموم مطلق. لا بلا ما نعلق طالما الأمر واضح صار. فبالتالي يا أخوان لما نقول، لاحظوا معي العدد، خذوا قضيتان، العدد إما زوج أو فرد، هذه قضية، ونقول الثلاثة إما زوج أو فرد، الثلاثة نسبتها إلى الزوجية والفردية تعاند، والله الزوجية والفردية محمولين عليها تعاند. يعني بتقول الثلاثة إما زوج أو فرد، يعني إذا زوج مش فرد وإذا فرد مش زوج، فبتصير شرطية منفصلة. لأنه في تعاند بينما في قولنا العدد إما زوج أو فرد كأنك عم تقسم الأعداد. العدد إما زوج أو فرد يعني العدد محمول عليه أنه إما زوج أو فرد، مش في تعاند في العدد أنه زوج أو فرد، العدد الكلي. بتقول الأعداد إما زوج أو فرد، يعني الزوجية محمولة على العدد والفردية محمولة على العدد، ولكن محمول عليها بنحو التردد، بخلاف قولنا الثلاثة إما زوج أو فرد في تعاند، مش عم بحمل هالبوتقة على العدد. فهمتوا يا أخوان الفرق بين القضية بالقضية الحملية مرددة، المحمول في حمل في إثبات، بالشرطية في تعاند. واضح الفرق؟ فلما نجي للوجود، الوجود إما علة أو معلول، تشبه الثلاثة إما زوج أو فرد ولا تشبه العدد إما زوج أو فرد؟ بتصير قضية حملية مرددة المحمول، بتصير قضية، يعني عم نقول الموجود محمول عليه أنه إما علة وإما معلول، مش عم نقول الموجود علة فبصير كل موجود علة، مثل ما بنقول الثلاثة فرد فبصير كل ثلاثة فرد. لا، عم نقول هذا الموجود يدور أمره بين أن يكون علة أو معلولا، بس منقول الثلاثة يدور أمرها بين الزوجية والفردية ولا لا، فرد بس. واضح الفرق؟ الأمر الأساسي أن القضية الشرطية هي تعاند، القضية الحملية هي حمل. جيد، هذا بالنسبة إلى جواب السؤال، وبذلك نكون قد انتهينا من بيان المبدأ الخامس. المبدأ السادس من مبادئ الفلسفة، وهو نسبتها إلى بقية العلوم، نسبتها إلى بقية العلوم حسب الترتيب، كان الرابع بالبداية، مش مهم، أنا عم رتبهم حسب الفائدة. نسبتها إلى بقية العلوم، في الحقيقة نسبة الفلسفة إلى بقية العلوم هي أحد فروع تعريف الفلسفة وتحديد موضوع الفلسفة، وقد فرع هذا الأمر العلامة الطباطبائي في النهاية، جعله من الفروع ولم يتطرق إلى هذا الأمر في البداية. ما هي النسبة؟ ما هي العلاقة بين الفلسفة وبقية العلوم؟ بعد أن اتضح أن موضوع الحكمة والفلسفة الإلهية هو الموجود المطلق، المطلق عن القيد، يتضح أن نسبتها إلى بقية العلوم أنها أول العلوم، أول العلوم، وذلك لأن بقية العلوم تتكفل بالبحث عن موضوع خاص، عن موجود خاص من سنخ خاص. فموضوع الطب لا يبحث عن الموجود المطلق، بل يبحث عن الموجود الجسماني الحيواني. الفيزياء لا تبحث عن الموجود المطلق، بل تبحث عن الموجود الجسماني من حيث الحركة والسكون، وهكذا بقية العلوم. بينما الفلسفة تبحث عن الموجود المطلق عن القيد، فموضوعها قبل جميع موضوعات العلوم، لأن موضوعها هو الوجود، بينما موضوع بقية العلوم هو الوجود الخاص. ومن الواضح أن ثبوت الوجود الخاص هو بعد ثبوت الوجود غير الخاص، لأن الوجود الخاص يحتاج إلى قيد وعناية، فهو متأخر رتبة. وعلى هذا الأساس قالوا إن الفلسفة أعم العلوم جميعا. يعني مثلا لأعطيكم مثل، موضوع علم الطب، أو موضوع علم الطب هو الجسم الموجود الجسماني الحيواني. سؤال ذكرنا فيما سبق أن الفلسفة ما هي وجه الحاجة إلى الفلسفة؟ من بذكرني شو وجه الحاجة إلى الفلسفة؟ بين ما هو موجود وما هو غير موجود. إذا دقيقوا معي، إذا لم ينطبق على موضوع علم ما مدعى صفات الموجود اللي أثبتناها بالفلسفة بصير موضوع موجود؟ لنفترض في علم اسمه ألف يدعي أن موضوعه ألف، ولكن ألف بالنسبة إلى القيود التي جعلتها الفلسفة للموجود بما هو موجود لا تنطبق على ألف، فيطلع ألف غير موجود، فلا داعي للدراسة حول أحواله وعوارضه الذاتية. فالفلسفة تضع ضوابط وتكتشف بالحقيقة ضوابط الموجود بما هو موجود، فهي التي تنقح موضوعات العلوم، لأن موضوع العلم أي علم آخر بده يكون موجود لأبحث عن عوارضه الذاتية. كيف بكتشف أنه موجود؟ بحث الحكم والفلسفة التي تضع قوانين الوجود من حيث هو موجود. واضح؟ ولذلك قالوا إن الفلسفة أعم العلوم جميعا، والعبارة للعلامة الطباطبائي، لأن موضوعها أعم الموضوعات كما مر، وجود لا بقيد، وهو الموجود الشامل لكل شيء. فالعلوم جميعا تتوقف عليها في ثبوت موضوعاتها. كيف يثبت في الخارج وجود الموضوع؟ لابد من وجود قيود الوجود عليه المنقحة في موضوع الوجود اللي هو الفلسفة. وأما الفلسفة فلا تتوقف في ثبوت موضوعها على شيء، فإن موضوعها ركز منيح، فإن موضوعها الموجود العام المطلق الذي نتصوره تصورا بديهيا على ما يأتي في الفصل الأول من المرحلة الأولى. فإذا في بس أخلص هذه وملتفت، في الأمر الأول في نسبة الفلسفة إلى بقية العلوم نقول تحتاج سائر العلوم الحقيقية إلى الفلسفة في إثبات وجودات موضوعاتها، موضوعات العلوم الثانية. فحيث كانت الفلسفة تعنى بالبحث عن المحمولات التي إذا ثبتت ثبت وجود الشيء، صح؟ فإن سائر العلوم تنطلق من البحث عن عوارض موضوعها الذاتي، عن العوارض الذاتية لموضوعها الثابت في رتبة سابقة. يعني الموضوع الطب ما بيجي بيثبت لك وجود الجسم الحيواني، موضوع الطب يبحث عن الأعراض الذاتية للوجود الحيواني. طيب إطلاق الوجود على الحيوان حده ما هو؟ يكتشف في الفلسفة. على أي حال، فإن الفلسفة لأنها، هذه خلاصة الكلام، الفلسفة أعم العلوم وقبل كل العلوم من حيث الترتيب الصناعي للعلوم. الفلسفة تبحث عن الموجود بلا قيد، فإذا كانت تبحث عن الموجود بلا قيد فهي مقدمة عن العلوم التي تبحث عن الموجود بقيد، لأن الموجود بقيد يعتمد في وجوده على قوانين الوجود العام. تفضل سيد. لا موضوع العلوم الاعتباري ما خصنا فيه، ذكرنا. جيد، واضح يا اخوان؟ واضح لهون؟ واضح. سائر العلوم تبحث عن موجود خاص، هذا الموجود الخاص قبل ان يكون خاص هو موجود، قوانين وجوده تبحث في الفلسفة. يعني مثلا شيخ، انا مرة عندي موجود جسماني ومرة عندي موجود مجرد عن الجسم، هاتنينتهم بيشتركوا انهم موجودين، من بيبحث عن عوارضهم من حيث كونهم موجودين؟ فلسفة. علم الطب يبحث عن عوارض الجسم الحيواني ما خصه بالمجرد، فبالتالي هو بحث عن سنخ خاص من الموجودات بعد الفراغ عن وجوده. هي بعد الفراغ عن وجوده، هذه عوارض الذاتية لوجوده من حيث هو موجود يبحث في الفلسفة يعني قبل هذا العلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ونختم الكلام حول النسبة، نسبة الفلسفة إلى بقية العلوم، أن الفلسفة حتما ليست علما آليا، ليست علما آليا لما تقدم، لأنها لو كانت الفلسفة علما آليا لتقدم عليها علم آخر تطلب له، وقد ثبت أن الأمر ليس كذلك لعموم موضوعه. وعليه فالفلسفة حتما ليست علما آليا. نبهت فيما مضى من الدروس إلى أن الآلية والنفسية في العلوم، ذكر بعض الأعلام أن الآلية هي أن كل العلوم آلية لأن هدفها القرب المعنوي من الله، التعبد، العبودية. فذكر في بعض مؤلفاته بأن كل العلوم آلية لأن هدفها العبودية، والعبودية ليست من سنخ العلم الحصول، العبودية هي سلوك معنوي. الكلام أن عندما يذكرون أن هذا العلم آلي أو غير آلي، مش بالنظر إلى الغاية المعنوية للإنسان، بل بالنظر إلى علاقة العلوم في مع بعضها البعض. يعني هذا العلم يعتمد على غيره أو لا يعتمد على غيره، مقدمة لغيره أم غير مقدمة لغيره بالنسبة للعلوم. بناء عليه المنطق علم آلي، لأنه علم آلي، لأنه هو يقدم القوانين لأجل علوم أخرى. لا، فلسفة ليست علما آليا لأنها تبحث عن عوارض الوجود، ولأنها أعم العلوم فلا تطلب لغيرها من العلوم. أما الفلسفة فتطلب للعبودية. بس خليني خلص هالفكرة وبستقبل السؤال. الفلسفة تطلب للعبودية. تعرفوا ينقل السيد أو الشيخ جلال الدين الأشتياني، هو أحد الكبار اللي كتبوا بالحكمة، في كتاب غير مترجم في نقد تهافت الفلاسفة للغزالي، ينقل أن قال لي إياها أحد اللي بيعرفوا فارسي، عن الكتاب صفحة 80 قال لي هيك شيء يعني، ينقل عن السيد عن الشيخ أحمد الكفائي. من هو أحمد الكفائي؟ ابنه لصاحب الكفاية. أحمد الكفائي ابن لصاحب الكفاية، بقول أنا سمعته قال لي أحمد الكفائي، قال لي عن صاحب الكفاية، شو قال له؟ قال له كان أبي، يعني صاحب الكفاية هو أحد أساطين الأصول، لعل الكل يتغذى على مائدته في العصر الأخير الأصول، بقول كان أبي يردد كثيرا أنه لن يفهم أحد الروايات العقائدية لأهل البيت ما لم يدرس الفلسفة. صاحب الكفاية مش فيلسوف عنده مؤلفات أسفار ومنظوم، لا، صاحب الكفاية الفقيه الأصولي الذي يتغذى على مائدته طلبة العلم في هذا العصر في الأصول، ليه السيد الخوئي ماخذ منه والنائيني صاحب الكفاية بيقول هيك. بدي أجيب لكم عبارات اللي هن محسوبين يعني شهادته مجروحة إذا صح التعبير، صاحب الكفاية بيقول هيك نقلا عن ابنه، سند متصل كاتبه بكتابه جلال الدين الأشتيان. فبالتالي الفلسفة هي بهذا الاعتبار خادمة العبودية، وخادمة فهم مطالب أهل البيت عليهم السلام، وخادمة فهم الإنسان الكامل. ولكن بالنظر إلى بقية العلوم الحقيقية هي ليست خادمة لهذه العلوم، تطلب لنفسها وليست آلة. ولذلك إذا كانت الفلسفة هي أول العلوم من حيث الموضوع، فإن بقية العلوم متوقفة عليها. وقد ذكر العلامة الطباطبائي هذا الأمر، حيث قال إن هذا الفن لما كان أعم الفنون موضوعا ولا يشذ عن موضوعه ومحمولاتها الراجعة إليه شيء، لأنه هو بيحكي عن الموجود فما بيطلع عن موضوعه شيء، هو عم يحكي عن وجود الكل، لم يتصور هناك غاية خارجة منه يقصد الفن لأجلها، يعني مش علم آلي، هو أول العلوم. فالمعرفة بالفلسفة مقصودة لذاتها، ما نجيب إن شاء الله بحكم الشارع لما نحكي عن مبدأ حكم الشارع بدنا نجيب كلام العلامة الطباطبائي من كتابه علي والفلسفة الإلهية، شو بيحكي عن علاقة الدين بالفلسفة. بقول إنه من الظلم أصلا ترك الفلسفة قياسا مع يعني لفهم أهل البيت، يكون عم يظلم حاله الإنسان إذا ترك الفلسفة، لأنه عم يحرم حاله من علوم أهل البيت. على ما سيأتي بقول الإمام الخميني قدس سره بآخر صفحة من كتاب الأربعون حديثا، قبل آخر صفحة بيقول، بيكون عم يحكي عن رواية إن الله علم أنه سيأتي في آخر الزمان قوم متعمقون فأنزل قل هو الله أحد، علم أنه سيأتي قوم متعمقون فأنزل قل هو الله أحد. بيقول الإمام الخميني بأكثر من موضع حتى بالأربعون، بيقول إنه الذين يظنون أنهم يعرفون أسرار كلام أهل البيت العقائدي بالنظر العرفي والظهور العرفي، بيقول هذه دعوة بذيئة منطلقة من سوء فهم كلمة أهل البيت والتعامل مع نصوصهم. بجيب لكم عبارته أنا إن شاء الله بهذا الرأس أو بهذا المبدأ، هذه دعوة بذيئة من قلة التدبر في كلمة أهل البيت. وإلا بقول إخي شو بقول، والله بيحلف يمين، لأن لا أدعو إلى دراسة الفلسفة هيك إلا لما لها من دخالي في فهم أسرار كلمة أهل البيت. وهم صرحوا بأن لكلامنا بطن وبطن وبطن إلى 70 بطن، وأن كلامنا صعب مستصعب. على أي حال، على أي حال جاي الكلام عن هالقضايا. فإذا هذا هو المبدأ السادس من مبادئ العلوم، من مبادئ الفلسفة بشكل أدق. غدا بدنا نخلص وضع العلم، فضل العلم، أسماء العلم، بيبقى حكم الشارع اللي ما نعقد له بحث، ولا بلا منعقد له بحث، قصة إنه الروايات الذامة للفلسفة والفتاوى وما الفتاوى، نعقد بحث هيك بس بتصير بتطول المقدمة. هلأ نحن المقدمة خلصت، مقدمة الكتاب خلصت، إذا بدكم منطبقها بكرة حتى تحسوا إنه أخذنا شيء من الكتاب، منطبقها بكرة، خلصت المقدمة إن شاء الله. بكرة منطبق العبارة، يوم الجمعة بترتاحوا منطبق عبارة، والأسبوع الجاي منبلش بتكملة المبادئ. طبعا يا إخوان أنا بقلكم هذا البحث، هذا النعف اللي نعفناها بمقدمة البحث الفلسفي ما راح تتكرر معنا بباقي الأمور، بباقي المباحث إن شاء الله. نحن باقي المباحث كلها راح نكون مع المتن ماشيين، وبعض الإخوان قد ينزعج إن نحن بعاد عن المتن، مو حق. فبالتالي لا، نحن بالمراحل الثانية لا، نبلش مبدأ الفصول مع المتن إن شاء الله، ما منا نكون بعاد عن المتن زمنيا يعني لهالدرجة. طيب هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.